الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العامر بكتاب الله عز وجل وفي بيت الله محفوف بملائكة الله عز وجل وسكينته ورحمته، ونرجو من الله عز وجل ذلك وأن يذكرنا عنده في الملأ الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا هو المجلس 51 من مجالس التفسير. نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الكهف. وهذه السورة العظيمة أيها الإخوة الكرام قد ورد في فضلها عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذه الأحاديث الأول في صحيح مسلم، والباقية صححها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فأفادت هذه الأحاديث أن من حفظ 10 آيات من السورة أو من آخرها عصمه الله عز وجل من فتنة الدجال في آخر الزمان إن لقيه. وأنه يستحب للإنسان أن يقرأ هذه السورة ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن العلماء من ضعف هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصححوه موقوفا على أبي سعيد الخدري. قلت: وإن كان موقوفا على أبي سعيد فإن له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما فيه من الإخبار من الغيب لا يدرك إلا بوحي عن معصوم، ولا معصوم من الأفراد إلا الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ابتدأ الله عز وجل بحمده على هذه الآية، ابتدأ الله عز وجل يعني حمد نفسه في أول هذه السورة على ما أنزل على عبده نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والقرآن العظيم. والحمد معناه الثناء على الله عز وجل بصفاته، صفات الكمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية. وأعظم النعم على الإطلاق هو إنزال هذا القرآن العظيم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك حق له سبحانه وتعالى أن يحمد نفسه على ذلك، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والمقصود بعبده هنا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ووصف الله تبارك وتعالى له بالعبودية في هذا المقام يدل على أن أعظم مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته أنه عبد لله تبارك وتعالى. وقد وصفه الله تبارك وتعالى في مقامين آخرين عظيمين بهذه الصفة، مقام الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فوصفه في هذه المقامات الثلاثة بالعبودية، فدل ذلك على أن أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي كذلك أن تكون أعظم صفات كل إنسان عبوديته لله تبارك وتعالى، فالعبودية لله شرف وعزة، ومن لم يكن عبدا لله فحتما سيكون عبدا لغير الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فوصف الله عز وجل كتابه بصفتين، أما الأولى قوله ولم يجعل له عوجا، فنفى الله عز وجل العوج عن كتابه، وهذا يفيد أن القرآن العظيم لا عوج فيه، بمعنى ليس في أخباره كذب، فكل الأخبار التي فيه صدق، وليس في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث، فأخباره صادقة وأوامره ونواهيه عدل كلها، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام، لا عبث فيها ولا ظلم. قيما، هذا وصف للقرآن بالاستقامة، فالقرآن لا يخبر إلا بأجل الأخبار، الأخبار عن الله عز وجل، عن صفات جلاله وكماله، تلك الأخبار التي تقرب منه باعتقادها، تقرب من الله سبحانه وتعالى. مستقيم لا يخبر إلا بأجل الأخبار، وكذلك مستقيم لا يأمر إلا بما يزكي النفوس ويطهرها من دنس ما فيها. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ينذر بأسا شديدا من لدنه، أي ليخوف الكافرين من عذاب قوي من عند الله ينتظرهم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي ويخبر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم أن لهم ثوابا حسنا لا يدانيه ثواب. يبقى هذا القرآن العظيم المنزل من عند الله عز وجل فيه الإنذار للكافر المعرض عن الله عز وجل، يخوفه بأن له عذابا أليما عند الله عز وجل إن لم يؤمن. ويشبه هذه الآية قوله عز وجل في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال سبحانه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي مثوبة عند الله جميلة، ماكثين فيه أبدا، ماكثين أي في هذا الثواب وهو الجنة، ماكثين فيها أبدا أي خالدين فيها أبدا، فخلود المؤمنين في الجنة أبدي لا يبغون عنها حولا، دائما لا زوال له ولا انقضاء، ماكثين فيه أي في الثواب وهو الجنة أبدا لا يزولون ولا يحولون. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة ثلاث فرق، اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، والمشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله. فهؤلاء الثلاثة هذا القرآن ينذرهم ويخوفهم ويرد عليهم تلك الفرية العظيمة القبيحة، يقول سبحانه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فأبطل الله عز وجل مقولتهم تلك بثلاثة أشياء. أما الأول قوله سبحانه ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فنفى الله عز وجل عنهم وعن آبائهم العلم، ما لهم به من علم، أي ما لهم بهذا القول الذي افتروه واتفكوه من علم ولا لآبائهم أي ولا لأسلافهم. فنفى الله عز وجل عنهم العلم بأن هذا القول قول باطل لا أساس له من الصحة، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. المقام الثاني قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فوصف تلك المقولة بالشناعة والقبح، فقال كبرت أي عظمت هذه الكلمة التي خرجت من أفواههم ليس لها مسند سوى قولهم ولا دليل عليها إلا كذبهم وافتراؤهم، ولهذا قال إن يقولون إلا كذبا. فنفى الله عز وجل عنهم عن آبائهم العلم، ووصف مقولتهم تلك بالقبح والشناعة، فلا أعظم منها قبحا ولا شناعة. ثم وصفهم بالكذب وأن قولهم لا صدق فيه ولا صحة، فقال إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي فلعلك أيها الرسول مهلك نفسك حزنا وأسفا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فلا تفعل، فليس عليك هدايتهم وإنما عليك البلاغ. النبي عليه الصلاة والسلام من شفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام كان يحزن على إعراض المعرضين وعلى كفر الكافرين، قال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه عنتكم ومشقتكم، حريص عليكم أي حريص على هدايتكم وإيمانكم بالله عز وجل، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأسف أشد الأسف ويحزن أعظم الحزن على إعراض الناس عن دين الله تبارك وتعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يؤمن به كل الناس وأن يدخل كل الناس جنة الله تبارك وتعالى، فلذلك كان يحزن على إعراضهم كما قال الله عز وجل عنه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وباخع معناها مهلك نفسك بحزنك عليهم، فلذلك قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يعني القرآن أسفا، أي لا تهلك نفسك أسفا وحزنا عليهم. ولذلك على الداعي إلى الله عز وجل أن يبذل أقصى ما عنده في إبلاغ دعوته إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادلهم بالتي هي أحسن، ثم ما عليه بعد ذلك إلا أن يتوكل على الله تبارك وتعالى. فإن آمن الناس واهتدوا واستجابوا لدعوته فبها ونعمت، وإن لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا بما قال ولم يستجيبوا لدعوته فأمرهم إلى الله، فأمرهم إلى الله، فمن شاء الله هداه ومن شاءه أزاغه وأضله. فلا يحزن عليهم الإنسان ولا يقتل نفسه هما وأذى، لأن الانشغال بهذا يضعف النفس وقد يصيبها بالضعف والفتور عن الدعوة. إنسان مثلا يظل في مسجد من المساجد مثلا يدعو سنوات كثيرة ولا يستجيب أحد ولا يؤمن أحد ولا يرجع إلى الله عز وجل منهم أحد، فيقول يعني أنا دعوتي في الفاضية كده أنا في مشكلة، قد يكون كذلك، فينقطع الإنسان بذلك عن الدعوة، يقول ما في حد يستجيب ولا حد يسمع الكلام، لا أدعو، لأن أنت لك أجرك مضمون على الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه الرهط ومعه الرجلين والثلاثة ومعه الرجل، ويأتي نبي وليس معه أحد، هل هذا النبي الذي يأتي وليس معه أحد قصر في دعوته إلى الله؟ أبدا. هل هذا النبي الذي أتى وليس معه أحد كان نائما؟ لا. هل هذا النبي الذي أتى وليس معه أحد ليس له أجر عند الله؟ له أجر، أجره مضمون على الله عز وجل، لا ينقص شيئا، لا ينقص شيئا، وما على الرسول إلا البلاغ، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فأنت لا تمل ولا تكل من الدعوة إلى الله عز وجل، هذا أمر. الأمر الثاني ليس شرطا أن ترى ثمرة دعوتك أمامك في الوقت الذي تعيش فيه، بل قد تكون الثمرة بعد موتك، يقول أحدهم اتصلت علي امرأة وقالت يا شيخ أنت ذكرتنا من 10 سنوات بفضل القرآن الكريم وفضل حفظه، فأنا حفظت القرآن الكريم وأسلمت حفظه وأنا عمري الآن 76 سنة، وأنا عمري الآن 76 إيه سنة، فأنا أتصل عليك لأبشرك بهذا. يقول الشيخ فيعني أنا تهت من هذا الكلام يعني، وما نسيت ما قالت تلك المرأة ولكن قلت إنها الكلمة، يعني ما أنا الكلمة التي قد يلقيها الإنسان. قال ولا أنا لا أذكر أصلا أنني قلت هذا الكلام أصلا، يعني لا أذكر متى قلته ولا أين قلته، ولكن هكذا الله عز وجل عندما تقول الكلمة قد تقع في قلب إنسان ميت فتحييه، أو مريض فتكون سببا لشفائه، وقد تقع في قلب ضال فتكون سببا لهذا، وأنت لا تدري. ليس شرط أن يأتي كل الناس إليك ويقول لك لقد اهتدينا بسببك وهكذا. فأنت يعني أعظم الناس أجرا في هذه الدنيا هم الدعاة إلى الله عز وجل، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى أجرهم أعظم من الآباء على أبنائهم. فأنا أسألك بالله، أعظم الناس أجرا نبي الله آدم أبو البشر الذي كل البشر من نسله، ولا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أكثر تابعا بسبب دعوته؟ لو كان فضل الآباء على الأبناء أعظم من فضل الدعاة إلى الله عز وجل على مدعوهم، لكان أجر نبي الله آدم وأجر نبي الله نوح عليه السلام أعظم أجور الأنبياء. ولكن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأن أمته هي أكثر الأمم تبعا له فهو أعظم الأنبياء أجرا، لأن أجور أمته كله في ميزانه عليه الصلاة والسلام الداعي إلى الله تبارك وتعالى. فأقول أعظم الناس أجرا هم الدعاة إلى الله عز وجل بسبب دعوتهم إلى الله، وكل من استجاب لدعوتهم فهو في ميزان حسناتهم، وكل من لم يستجب لدعوتهم فأجر دعوتهم على الله عز وجل مضمون لا ينقص شيئا. فالإنسان يستفيد من هذه الآية، فلعلك باخع نفسك ألا يقتل نفسه هما ولا غما على إعراض الناس طالما أدى ما عليه وأحسن دعوته إلى الله تبارك وتعالى.
الدعوة لله محصورة في أهل العلم والخطباء وبعض
لا، الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فالدعوة معناها أن تدل الناس على الله عز وجل، أن تدل الناس على الله بأي طريقة، طالما على هدي النبي عليه الصلاة والسلام تدعو الناس إلى بكلمة طيبة، بموقف طيب، بحسن خلقك، في أي مكان كنت، في المسجد أو في البحر أو في الأرض أو في المصنع أو في البيت، تدعو أهلك وأولادك وجيرانك وأصدقائك وأصحابك وجيرانك والمسلمين أجمعين في كل مكان. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دول ركن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يخبر الله عز وجل أنه جعل الدنيا هذه دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها الله دار اختبار لا دار قرار، كما قال الله عز وجل أو قال هنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فلذلك من عرف هذه الحقيقة، عرف حقيقة نفسه وحقيقة الدنيا وما والحكمة التي من أجلها خلق ومن أجلها خلقت الدنيا، لم ينشغل بهذه الدنيا عن عبادة الله عز وجل وعن طاعته وعما خلق له، لأن هذه الدنيا سوف تزول عنك أو أنت ستزول عنها لا محالة. فلذلك على الإنسان الكيس الفطن أن ينشغل في هذه الدنيا بما خلق له، كل يوم يفكر ماذا قدمت لآخرتي، ماذا قدمت لآخرتي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الدنيا خضرة حلوة، إن الدنيا خضرة حلوة مزينة فيها شهوات كثيرة متع، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أخبر الله عز وجل بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها، فقال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرزا. جرزا أي لا ينبت فيها شيء ولا ينتفع به، كل ما عليها من نبات ولذائذ ومتع وشهوات وكل حاجة هذه ستزول فتكون جرزا. والجرز هي الأرض، الجرز هي التي لا نبات عليها ولا زرع، كما قال الله عز وجل أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا. فنخرج به زرعا يبقى كانت ليست بذات زرع، تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أي وإنا لمصيرون ما على وجه الأرض من المخلوقات ترابا خاليا من النبات، وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات، فليعتبروا بذلك. فالشهوات زائلة، الشهوات زائلة، ولا يبقى للإنسان إلا عمله الصالح. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة. هذه إخبار من الله عز وجل وبداية عن قصة أصحاب الكهف. أخبر الله عز وجل بقصتهم على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك على سبيل التفصيل. فقال الله عز وجل أم حسبت، أي يا محمد، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة، أي أو تظن أن قصة هؤلاء وإن كانت عجيبة فليست هي بأعجب مخلوقات الله تبارك وتعالى. نعم، قصة أصحاب الكهف عجيبة وفيها عجائب عن قدرة الله عز وجل، من قدرته وصور من عظمته، ومع ذلك فليست بأعجب مخلوقات الله عز وجل. فالله عز وجل في مخلوقات ما هو أعظم من قصة أصحاب الكهف، فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجز شيء، أعجب من أخبار أصحاب الكهف والرقيم. والرقيم قيل هو صخرة أو حجر عظيم كتب عليه أسماء أصحاب الكهف وقصتهم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة، أي لا تظنن أيها الرسول أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم الذي كتب فيه أسماؤهم من آياتنا العجيبة، بل غيرها أعجب. إذ خلق السماوات والأرض، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيذكر أيها الرسول حين التجأ الشبان المؤمنون فرارا بدينهم فقالوا في دعائهم لربهم ربنا أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ذنوبنا وتنجينا من أعدائنا واجعل لنا من أمر الهجرة عن الكفار والإيمان اهتداء إلى طريق الحق وسدادا. فهؤلاء مجموعة من الشباب فروا من قومهم وأهليهم الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله تبارك وتعالى. هؤلاء فتية من الشباب تفكروا في أمر قومهم وأدركوا بفطرتهم أن قومهم على ضلال وباطل، يعبدون الأصنام والأوثان، يعبدون الأحجار والأشجار التي لا تنفع ولا تضر، لا تخلق شيئا ولا تملك لنفسها نصرا ولا لغيرها دفعا، وكذلك لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا. فقالوا هذه لا تستحق أن تعبد، بل الله عز وجل الذي خلقنا ورزقنا، الذي ينفع ويضر، الذي يملك النفع والضر سبحانه وتعالى، الذي يسمع ويبصر ويتكلم، الذي يدبر أمر السماوات والأرض، هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، استدلوا على الخالق العظيم هذا الذي له الملك والأمر والتدبير سبحانه وتعالى، هذا الذي له ذلك هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. فإذا كان الذي انفرد بخلق السماوات والأرض والنفع والضر هو الله، إذن هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإيه؟ الألوهية. فتركوا قومهم حتى لا يفتنهم قومهم فيعذبوهم ويردوهم إلى عبادة الأوثان، وخرجوا إلى مكان بعيد منهم، بعيدا يعني بعدا نسبيا ليس بعيدا بعدا كبيرا، على أطراف المدينة. فدخلوا في كهف في جبل، ثم حصل لهم ما سيقص الله عز وجل علينا. وهؤلاء الفتية أمرهم عظيم جميل. أولا هم أخذوا بالأسباب، أسباب النجاة من الفتنة، وأيضا تبرؤوا من حولهم وقوتهم إلى الله عز وجل، وتضرعوا ودعوا ربهم أن ينجيهم من الايه؟ من الفتن. فهذا هو خلاصة التوكل على الله عز وجل، الأخذ بالأسباب مع الاعتماد والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. فلا يكون الإنسان في داخل الفتنة ثم يقول اللهم نجني، لا، بل عليك أن تخرج من الفتنة وأن تترك أسبابها وأن تخرج من مكانها وتسأل الله عز وجل أن ينجيك منها. لكن الإنسان يكون قابع منغمس في فتن الشهوات والشبهات ثم يقول اللهم عصمني، ليس هذا من التوكل على الله عز وجل. أنت كمان يجلس ولا يسعى للرزق ويقول اللهم ارزقني. الله نعم، الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن الله عز وجل يريد أن يجري كونه على السنن الكونية التي خلق الله الكون عليها سبحانه وتعالى. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومية عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا، أي اجعل عاقبتنا رشدا، كما جاء في الحديث وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا الكهف فقاموا سنين عديدة. وفي النوم المذكور هذا ثلاث فوائد، في النوم المذكور هذا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن يذهب الله عن قلوبهم الخوف والاضطراب، فإن الفار بدينه يكون خائفا أن يدركه قومه فيفتنوه أو يعذبوه، فالنوم هذا فيه سكينة. ما الدليل على ذلك؟ إذ يغشيكم النعاسة وينزل عليكم ليطهركم بما دمكم يجلس الشيطان. هنا أنزل الله عز وجل عليهم النوم في غزوة بدر ليكون النوم أمانة، يعني يذهب ما في قلوبهم من خوف واضطراب. نعم نعم. فالنوم هذا يذهب هذا الايه؟ الخوف والاضطراب. الفائدة الثانية حفظ لهم من قومهم، يعني أن الأقوام سيبحثوا عنهم، فلما ينقطع أمرهم يكف القوم عن البحث عنه. الفائدة الثالثة وليكون نومهم بعد ذلك آية من الله عز وجل دالة على قدرته تبارك وتعالى على بعث الأموات بعد موتهم. تمام. قال الله تبارك وتعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي ثم بعثناهم من رخدتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما يأكلونه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله وتفصيله. ولهذا قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، أي المختلفين فيهم، أحصى لما لبثوا أمدا، قيل عددا وقيل غاية، فإن الأمد الغاية. أي ثم بعد سيرهم ولجوئهم إلى الكهف ضربنا على آذانهم حجابا عن سماع الأصوات، وألقينا عليهم النوم أعواما كثيرة. ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم علم ظهور أي الطائفتين متنازعتين في أمد مكثين في الكهف أعلم بمقدار ذلك الأمد. وده خبرهم مجملا، ثم بدأ الله عز وجل بتفصيله الخبر، فقال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قول تبارك وتعالى نحن هذا على سبيل التعظيم والإجلال، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي نحن نقص عليك أيها الرسول ونطلعك على خبر هؤلاء بالحق، أي بالصدق الذي لا مرية فيه ولا شك. إنهم فتية آمنوا بربهم، أي إنهم شبان آمنوا بربهم وعملوا بطاعته وزدناهم هداية وتثبيتا على الحق. ونقول هنا أول بسط لقصة أصحاب الكهف، وأنهم فتية آمنوا بربهم عز وجل وأقبلوا على الحق. وهكذا الشباب دائما، أو نقول غالبا الشباب هم أقبل الناس للحق، أقبل الناس للحق خلاف الشيوخ الكبار في السن الذين يعني لهم باع طويل في الباطل وسنين عددا في الإقامة على الباطل، فإن هؤلاء من الصعب أن يستسلموا للحق. لكن الشباب دائما يفكر وينظر وهكذا ويبحث، فلذلك هم أهدى الناس للحق وأقبلهم له. ولذلك كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل، وكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. يقول سبحانه ونحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزلناهم هدى، يعني هؤلاء الشباب لما بحثوا عن الهداية وسلكوا سبيلها زادهم الله هدى على هداهم، كما قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وكما قال القائل المعونة أو قال الإمداد على قدر الاستعداد، فأنت لما تقبل على الله عز وجل ربنا يقبل عليك برحمته وفضله وكرمه وهدايته تبارك وتعالى. لكن الإنسان يكون برا المسجد عمي تعالى نصلي لك ربنا يهديني، وانت مكانك كده كيف يهديك؟ أين إقبالك أنت على الله عز وجل؟ أنت مستغني فالله عنك أغنى، تمام؟ لكن إذا أنت أقبلت على الله عز وجل وطرقت بابه فإنه كريم لا يرد سائلا ولا يخيب محسنا سبحانه وتعالى. فهكذا أنت تقبل على الله عز وجل وتسأله الهداية والثبات والرشاد والرحمة، فربنا كريم يعطيك سبحانه وتعالى. لكن تعرض ثم تقول اللهم اهدني، يعني هذا لا يكون يعني إلا أن يشاء الله. وزدناهم هدى، وفي هذه الآية أيضا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فعلى الإنسان أن يسعى دائما في زيادة إيمانه، اسأل الله أن يجدد إيمانكم، فإن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، الإيمان ده بيقدم. فمثلا واحد يقول لك يا في أول أيام التزامي أو استقامتي كنت لما أسمع الآيات أخشع، ولما وكنت أفعل يعني ما الذي يعني تظل كده تتذكر الماضي؟ الإنسان دائما يسأل أن يجدد الله إيمانه ويأخذ بأسباب تجديد الإيمان وهكذا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فكل هذه الآيات تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن أصحاب الكهف، والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنه لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أخبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم. وقد تقدم عن ابن عباس أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها النبي عليه الصلاة والسلام، فبعثوا إليهم أن يسألوا عن خبر هؤلاء وعن خبر ذي القرنين وعن الروح، فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب وأنه متقدم على دين النصرانية. يبقى هؤلاء ليسوا من أتباع سيدنا عيسى، وإنما هم من أتباع سيدنا موسى عليه السلام أو نحو هذا. يقول سبحانه وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وربطنا على قلوبهم أي وقوينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه والصبر على هجر الأوطان فيه حين قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر إيمانهم بالله وحده، فقالوا له: ربنا الذي آمنا به وعبدناه ورب السماوات ورب الأرض لن نعبد ما سواه من الآلهة المزعومة كاذبا لقد قلنا إن عبدنا غيره قولا جائرا بعيدا عن الحق. فربنا سبحانه وتعالى ثبت هؤلاء الشباب وربط على قلوبهم، فثبتهم على الإيمان وصبرهم على هجران قومهم. فإن الصبر على الطاعة هو أعظم أنواع الصبر، ولا يتم الصبر إلا بالثبات على طاعة الله تبارك وتعالى. وقد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، وفي القصة ما يشير إلى هذا كقولهم بعد ذلك: فلينظر أيها أزكى طعاما، فكان يطلبون أفضل الطعام وأطيبه، فدل ذلك على أنهم أبناء ملوك. وأنهم خرجوا يوما في بعض أعياد قومهم وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر بلد، وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها، وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس، وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم ونظروا إلى مصنع قومهم بعين بصيرتهم، عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض، فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية، أي ويذهب عنهم بعيدا. فكان أول من جلس منهم وحده أحدهم جلس تحت ظل شجرة، فجاء الآخر فجلس عنده، وجاء الآخر فجلس إليهما، وجاء الآخر فجلس إليهم، وجاء الآخر وجاء الآخر وجاء الآخر، ولا يعرف واحد منهم الآخر، وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه خوفا منهم ولا يدري أنهم مثله، حتى قال أحدهم بعد كده لما اجتمعوا عدد من الشباب، وطبعا إنهم فتية هذه جمع قلة من جموع القلة التي تفيد أنهم كانوا أقل من عشرة، أقل من إيه؟ من عشرة. وقد قال ابن عباس بأنهم كانوا سبعة وثمنهم كلبهم. وحتى قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم إنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء، فليظهر كل واحد منكم ما بأمره. فقال آخر: أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل، وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء هو الله الذي خلق كل شيء، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم. وقال الآخر: وأنا والله وقع لي كذلك. وقال الآخر كذلك، حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق، فاتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه. فعرف بهم قومهم توشوا، يعني بلغوا أمرهم لمن؟ للملك. فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه، فماذا قالوا؟ قاموا بالحق وتكلموا بالصدق ودعوه إلى الله عز وجل، ولهذا أخبر الله تعالى عنهم بقوله: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. ولن ده يعني بلو أبدا، مستحيل، نفي التأبيد، لن ندعو من دونه إلها، لن يقع منا هذا أبدا. لقد قلنا، لأننا لو قلنا ذلك وفعلنا ذلك لقد قلنا باطلا وكذبا وبهتانا، لقد قلنا إذن شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. قالوا: هل أقاموا على صحة هؤلاء قومنا؟ لما عبدوا من دون عز وجل آلهة باطلة هل أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا؟ ولن يستطيعوا أبدا أن يقيموا على عبادة غير الله عز وجل دليلا وبرهانا وأنها تستحق أن تعبد، فلا شيء فيها أصلا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أحد، بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك. فيقال إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع ملابسهم عنهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه، وإن هو يعطيهم فرصة دي يفكروا ويرجعوا ثاني. هذا كان من رحمة الله عز وجل ولطفه بهم، فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة، وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر الإنسان بدينه خوفا عليه من الهلاك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع به شغف الجبال، أو شغف الجبال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يتبع به شغف الجبال ومواقع قطر، يفر بدينه من الفتن. ففي هذا الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها. الإنسان لا يعتزل الناس إلا متى؟ إلا عند الفتنة، لكن في غير ذلك يشهد الجمع والجماعات. فهؤلاء هربوا من قومهم وفروا بدينهم. قال سبحانه وتعالى: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أي وحين تنحيتم عن قومكم وتركتم ما يعبدون من دون الله فلم تعبدوا إلا الله وحده، فالجأوا إلى الكهف فرارا بدينكم، يبسط لكم ربكم سبحانه من رحمته وما يحفظكم به من أعدائكم ويحميكم وييسر لكم من أمركم ما تنتفعون به مما يعوضكم عن العيش بين ظهراني قومكم. قولهم هنا: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم، هم من شوية قالوا ايه؟ وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهم دعوا الله عز وجل بأن يسر الله عز وجل لهم أمرهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هم دعوا بهذا وأيقنوا بذلك، فقالوا: ينشر لكم ربكم من رحمته. ولما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، إلى آخر الآيات. فهؤلاء خرجوا هربا إلى الكهف فأووا إليه، ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك، فيقال إنه لم يظفر بهم وعم الله عليه خبرهم، كما فعل الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه الصديق حين لجأ إلى غار ثور، وجعل المشركون يبحثون عنهم حتى وصلوا إلى الغار، وقال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحد تحت قدميه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، لا تحزن، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. تمام. قال الله تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فامتثلوا ما أمروا به وألقى الله النوم عليهم، دخلوا الغار فرارا بدينهم، فلما ناموا ألقى الله عز وجل عليهم نوما ويعني وجعل أسمعهم لا تسمعوا شيئا وأعينهم مفتحة حتى لا تفسد أبدانهم، فظلوا سنين عددا، وحفظهم الله من عدوهم. وترى أنت أيها المشاهد لهم الشمس إذا طلعت من مشرقها تميل عن كهفهم، يعني حماهم الله عز وجل من حر الشمس حتى لا تفسد أبدانه. إذا طلعت من مشرقة تميل عن كافهم جهة يمين الداخل فيه، وإذا غابت عند غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا تصيبه، فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر الشمس. فحفظ الله عز وجل من الشمس بأن جعل الشمس تميل عنهم يمينا وشمالا عن كافهم، فهم بعيدين عن حر الشمس. وحفظ الله أبدانهم من الأرض بأن جعلهم يتقلبون، فهم في ظل دائم وهم في متسع من الكهف ينالهم من الهواء ما يحتاجون إليه، ذلك الحاصل لهم من إيوائهم إلى الكهف وإلقاء النوم عليهم وانحراف الشمس عنهم واتساع مكانهم وإنجائهم من قومهم، كل هذا من عجائب صنع الله الدال على قدرته. من يوفق الله لطريق الهداية فهو المهتدي حقا، ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد له ناصرا يوفقه للهداية ويرشده إليها، لأن الهداية بيد من؟ بيد الله، وليست بيد سواه سبحانه وتعالى. وإذا كان الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت، ونبي الله إبراهيم لم يستطع أن يهدي أباه، ولا نبي الله نوح استطاع أن يهدي ابنه، فإنما الهداية بيد الله تبارك وتعالى. طبعا الله عز وجل أخبرنا من قصة أصحاب الكهف بما ينفعنا، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي في هذا. ولما أنت تعرف عدد أصحاب الكهف أو لون كلبهم أو نوعه أو مكان الكهف، ماذا تستفيد من هذا؟ إذا كان المشروع أصلا في أمثال هذه الأماكن إخفاؤها، لأن قلوب الناس ضعيفة. كان هناك شجرة التي بايع النبي وأصحابه تحتها، سيدنا عمر قطعها حتى لا يفتتن الناس بها، ولما اكتشف الصحابة قبر النبي دانيال عموه عن الناس، حفروا كذا قبر ثم دفنوه بالليل. فإن مثل هذه المشاهد ومثل هذه القبور والمزارات تفتن الناس عن دينهم، فلذلك المشروع إخفاء مثل تلك المشاهد عن الناس. فالله عز وجل لم يخبرنا بهذا، ولو كان فيه لنا مصلحة دينية لأرشدنا الله ورسوله إليه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. فأعلمنا الله تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه، فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاور يعني تميل عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي في متسع من الكهف، في متسع منه داخلا بحيث لا تمسهم إذا أصابتهم يعني الشمس لأحرقت أبدانهم وثيابهم. قال الله تبارك وتعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ذكر الله عز وجل ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم النومة لم تنطبق أعينهم، ليه؟ لئلا يسرع إليها التلف والهلاك، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها. ولهذا قال الله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، الذي ينظر إليهم يظنهم إيه؟ صحيين أحياء، وفي الحقيقة هم نيام. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال بعض السلف يقلبون في العام مرتين، قال ابن عباس لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض، لأن الأرض تأكل كل متصل بها. فحماهم الله من الشمس بأن جعل الشمس تميل عن كهفهم شرقا شروقا وغروبا، وحماهم الله عز وجل من الأرض بأن جعلهم يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وحماهم الله عز وجل من أي داخل يدخل إليهم بأن ألقى الله عز وجل المهابة عليهم، فإذا رآهم الرأي رعب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعب. وقال قبل ذلك وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ما ما هو الوصيد؟ الفناء اللي هو باب الايه؟ الكهف. فربض كلبهم على الباب كما جرت به عادته الكلاب، كأنه يحرسهم، كأنه يحرسهم، وهذا من سجيته وطبيعته. وكان جلوس الكلب خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وهنا فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن الكلب مع خسته لما صحب الأخيار صار له ذكر وخبر وشأن، فما بالك بالإنسان إذا صحب الأخيار؟ فإن صحبة الأخيار يعني فيها نفع، أيما نفع فيها صلاح للدين والدنيا. نعم، قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهذا كلب صاحب أصحاب الكهف، فذكره الله عز وجل وخلد ذكره إلى أن تقوم الساعة. فعلى الإنسان أن يصاحب الصالحين الأخيار الأبرار، وأن يفر من مصاحبة الأشرار، فإنه إما سيجد منهم رياحا كريهة أو سيحرق ثيابه. فالله عز وجل حافظ أعينهم بأن جعلها إيه؟ مفتحة. وحافظهم من الشمس بأن جعل الشمس تميل عنهم يمينا وقلبهم حتى يحفظهم من الأرض، وألقى المهابة عليهم لئلا يدن منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله، إلى أن يشاء الله عز وجل وتنقضي رقدتهم التي شاء الله تبارك وتعالى، لما لله عز وجل في ذلك من الحجة والحكمة البالغة والرحمة الواسعة. يقول سبحانه وتعالى: وكذلك بعثناهم لنعلم أي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكذلك أي وكما أرقدناهم بعثناهم، وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم شعرهم كما هو، شوف بعد 309، وأبشارهم لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وذلك بعد 300 سنين، بعد 309 سنين. ولهذا تساءلوا بينهم، قام الشباب من كهفهم، كانوا قد دخلوا أول نهار وقاموا آخر نهار بس من يوم آخر، فقالوا، سألوا بعضهم: كم لبثتم؟ كم رقدتم؟ كم نمتم؟ قال بعضهم: قالوا: لبثنا يوما. احنا قلنا دخل أول نهار، خرجنا آخر نهار، بكذا نمنا يوم أو بعض يوم، يعني كأنه حصل لهم ليه تردد. فقالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، يعني مش أمر مهم إن احنا نبحث كم رقدنا، إنما المهم: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. فقالوا بعضهم: الله أعلم بأمركم، وكأنهم حصل من نوع تردد. ثم عادلوا إلى ما هو الأهم، وهو حاجتهم إلى الطعام والشراب. قالوا: فبعثوا أحدكم بورقكم، والورق اللي هو الايه؟ الفضة، إلى المدينة، والمدينة التي كانوا يعيشون فيها. وهنا فائدة: لما بعثوا شابا منهم ليطلب لهم طعاما ثم ينتظرون حتى يرجع، يدل ذلك على أن هذا الكهف لم يكن بعيدا عن المدينة، وإنما كان على أطراف الايه؟ المدينة، لأنه لو كان في بلد بعيدة ما بعثوا شابا منهم ثم ينتظرونه، تمام؟ فدل ذلك على أن هذه المدينة كانت قريبة منهم، كانت قريبة من قومهم، ومع ذلك حفظهم الله عز وجل من أقوامهم. فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني أطيب طعاما، والطعام يكون طيبا بحله، بإيه؟ إذا كان حلالا فهو طيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبله إلا طيب. فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني أطيب طعاما. طبعا وفي هذا فإذا الإنسان يبحث عن أفضل الطعام وأشهى الطعام، لكن بغير إسراف، لكن بغير إيه؟ إسراف. وليتلطف، أي هذا الذاهب ليأتي بالطعام لنا، ليتخفى قدر المستطاع في ذهابه وإيابه وشرائه حتى لا يفطن له أحد. هم لا زالوا يظنون أنهم في زمن هذا الملك الكافر الذي كان يتتبع آثارهم حتى يعذبهم ويفتنهم عن دينهم ويردهم إلى الكفر، ظنوا ذلك، فقالوا إذا ذهب ليتخفى حتى لا يعلم به أحد. ليه؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ولن تفلحوا إذن أبدا، لأن قومكم لو ظهروا عليكم وأمسكوا بكم لرجموكم حتى الموت أو لأرجعوكم إلى دينهم، وإن رجعتم لن تفلحوا إذن أبدا، ولن تفلحوا إذن أبدا. فلذلك يظهر من هذا الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين، واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين. الإنسان لا يعرض نفسه لفتنة ولا يعرض نفسه لشر، بل يبعد عن مواقع الفتن وعن أسبابها. ومن ذلك من فوائدها أيضا شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنة في دينهم وتركهم أوطانهم في الله. ومنها أيضا ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد، لو رجعتم إليهم لن تفلحوا إذن أبدا. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكذلك أعثرنا عليهم، أي أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه. أنت تشعر من هذه الآية أن أهل ذلك الزمان قد وقع لهم شك في البعث وفي أمر القيامة، إنهم ظنوا أن الله عز وجل لا يعيد الناس بعد موتهم. لذلك جعل الله عز وجل قصة أصحاب الكهف ينامون 309 سنوات ثم يستيقظون، جعل الله تلك القصة دليلا على إحياء الموتى بعد موتهم، فسوف يموت الناس كما ينامون ويبعثون كما يستيقظون. فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك. وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه تنكر، يعني تخفى، وخرج يمشي في غير الجادة، يعني في غير الطريق المعروفة، حتى انتهى إلى المدينة. وذكروا لها اسما وهو يظن أنه قريب العهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن، وكل 100 سنة الناس يتغير، وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد ومن عليها. فجعل لا يرى شيئا، هذا الشاب الذي ذهب يأتي بالطعام، فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها، ولا يعرف أحد من أهلها، لا خواصها ولا عوامها. فجعل يتحير في نفسه ويقول لعل بي جنونا أو مسا، يعني أين البيت الذي كان هنا وأين الدكان الذي كان هنا. قال لعل بي جنونا أو مسا أو أنا حالم، ويقول والله ما بي شيء من ذلك، وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس، أنا كنت امبارح هنا وكنا ماشيين من هنا، على غير هذه الصفة. ثم قال إن تعجيل الخروج منها هنا لأولى لي، لابد أن أخرج من إيه؟ منها هنا. ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة وسأله أن يبيعه بها طعاما، فلما رأها ذلك الرجل يعني التاجر أنكرها وأنكر ضربها، يعني الرسم اللي عليها غريب، فدفعها إلى جاره وجعلوا يتداولونها بينهم. طبعا انت لما كنت متخيل مكان هذا الشاب او مكان هذا التاجر ترى نقودا مر عليها مئات سنين، تظن ان هذا الرجل يعمل في الاثار، تعال انت جاي منين، اكيد وراك كنز عظيم. فسالوه عن امره، ومن اين له هذه النفقه، لعله وجدها من كنز، ومن انت؟ فجعل يقول انا من اهل هذه المدينه، وعهد بها عشيه امس، وفيها دقيانوس يعني هذا الملك الكافر، فنسبوه الى الجنون. دقيانوس يعني هذا نقرا عنه في الكتب كثرة، يحدثنا عنه اجدادنا واجداد اجدادنا، من اين انت؟ فنسبوه الى الجنون، فحملوه الى ولي امرهم، فساله عن شانه وعن امره حتى اخبرهم بامره، وهو متحير في حاله وما هو فيه. فلما اعلمهم بذلك، وقيل ان هذا الملك كان مسلما وهؤلاء اقوام كانوا مسلمين، فلما اعلمهم بذلك فقاموا معه الى الكهف ولي البلد واهلها حتى انتهى بهم الى الكهف، فقال دعوني حتى اتقدمكم في الدخول لاعلم اصحابي، فيقال انهم لا يدرون كيف ذهب فيه، واخفى الله عليهم خبره، ويقال هل دخلوا عليهم ورأوهم، وسلم عليهم الملك واعتنقهم وكان مسلما، ففرحوا به وآنسوه بالكلام، ثم ودعوه سلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم، وتوفاهم الله عز وجل، الله أعلم. فكان ذلك آية لهؤلاء الأقوام على قدرة الله عز وجل على بعث الناس بعد إيه؟ بعد موتهم، آية عملية. وكذلك أعثرنا عليهم، أي وكما فعلنا بهم الأفعال العجيبة الدالة على قدرتنا من إنامتهم سنين كثيرة وإيقاظهم بعدها، أطلعنا عليهم أهل مدينتهم ليعلم أهل مدينتهم أن وعد الله بنصر المؤمنين وبالبعث حق، وأن القيامة آتية لا شك فيها. فلما انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا، اختلف المطلعون عليهم ماذا يفعلون بشأنهم. قال فريق منهم ابنوا على باب كهفهم بنيانا يحجبهم ويحميهم، ربهم أعلم بحالهم، فحالهم يقتضي أن لهم خصوصية عنده عز وجل. وقال أصحاب النفوذ وأصحاب الكلمة فيهم ممن ليس لهم علم ولا دعوة صحيحة، لنتخذن على مكانهم هذا مسجدا للعبادة تكريما لهم وتذكيرا بمكانهم. وطبعا هذا الفعل مذموم، اللي هو بناء المسجد على القبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر النبي مما صنعوا. فليستدل بهذه الآية على جواز بناء المساجد على الايه؟ على القبور. الله أعلم، نحن قلنا لا يدرى أين هذا المكان أصلا، لم يدلنا الله عز وجل عليه، لو كان فيه خيرا لدعانا إليه لدلنا عليه. فكان في هذا بيان لنصرة المؤمنين، أن الله عز وجل ينصر عباده. فالله عز وجل نصر هؤلاء الشباب لما تمسكوا بأمر الله عز وجل وثبتهم الله تبارك وتعالى ونجاهم من أقوامهم، فهلك الكافرون، وكانت العاقبة لمن؟ للمؤمنين. وكذلك جعله الله آية لأقوامهم حتى يوقنوا بالبعث والنشور يوم القيامة. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يخبر الله عز وجل عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف اختلافا صادرا عن رجمهم بالغيب وتقولهم بما لا يعلمون، فاختلفوا فيهم على ثلاثة أقوال، فحكى الله فيهم ثلاثة أقوال، فدل ذلك على أنه لا قول رابع فيهم. فقال الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم، ثم حكم على هذين القولين بإيه؟ بالضعف، فقال رجما بالغيب، يعني هذا قول بلا علم، كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب، وإن أصاب أصاب بلا قصد. يعني بقول كلام كده إيه بدون علم، بدون علم. ثم حكى الله القول الثالث وسكت عليه أو قرره، فدل ذلك على صحته. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ثم سكت الله عن هذا القول، فدل ذلك على رجحانه، وأنهم كانوا سبعة وثامنهم إيه كلبهم. وفي هذه من الفوائد أنه على المفتي ألا يذكر أقوالا للمستفتي ثم يتركه متحيرا، يقول مولان هل ليلة متى ليلة القدر؟ يقول لي يا بنية فيها 40 قولا، أما الأول والثاني ويعدله 40 يتركه يذهب. طب هو أكيد سمع قبلك كلام، هو كان ويسألك ليه؟ يريد الهداية، والهداية ليست في كثرة الأقوال. تقول له ما يسيب ويختار اللي هو عايزه، كيف هذا؟ وعلى أي بناء يختار؟ فأنت تذكر له القول الصحيح الذي تعتقده ديانة، فتذكره له يتعبد الله عز وجل به، وإلا فما فائدتك أنت؟ لما كان يرجع إلى الكتب وينتهي الأمر، وإنما جاء إليك لتدله على الصواب. فإن الله عز وجل ذكر الأقوال ثم بين الصحيح منها بإقراره سبحانه وتعالى هذا القول الأخير. قل ربي أعلم بعدتهم، إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم. لكن إذا أطلعنا الله على أمر قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا. فالإنسان إذا سئل عما لا يعلم فيرد العلم إلى الله ويقول الله أعلم. قال سبحانه ما يعلمهم إلا قليل أي من الناس، وسيدنا عبد الله بن عباس كان يقول أنا من القليل الذين استثنى الله عز وجل. طيب ماذا هم؟ كم هم يا ابن عباس؟ قال كانوا سبعة. كانوا إيه؟ سبعة. طيب قال سبحانه وتعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب من غير استناد إلى كلام معصوم. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. وفي هذا دليل على أن الإنسان لا يستفتي الجاهل، لا يستفتي إيه الجاهل، لا تسأل جاهلا عن دينك، وإنما تسأل أهل الذكر أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. هذا أمر. الأمر الثاني ربنا قال ولا تستفتي فيهم أي في أهل الكهف منهم من أهل الكتاب أحدا، فقال منهم ولم يقل كلهم، فدل ذلك على أن المفتي قد يستفتى في بعض الأحكام وفي بعض الأقوال ولو استفتى في غيره. فمثلا الفقيه تسأل عن الفقه، تسأل عن تاريخ مثلا لا علم له به فلا تسأل عن المحدث، تسأل عن الحديث، وهكذا. تسأل كل إنسان في تخصصه، ولابد أن ننشر هذه الثقافة بين الناس. بعض الناس يظن أن الشيخ أو أن الخطيب أو أن الداعي أو أن عالم الدين المفروض يكون عارف كل حاجة دينية وآخر، وده ما ينفعش. فعايز يسأله في إيه؟ في كل حاجة. لا، في حاجة اسمها التخصص، فلان ده بيفهم في الباب الفلاني يسأله فيه، ما بيفهمش فيه ما تسألهش مثلا. يعني كثير من الناس مثلا يسأل في الأحلام والرؤى، أما أنا لا أفهم في هذا، لا أفهم، أنا أفهم في الأحياء مش في الأموات. فهنا إيه يجب على الناس أن نعلمهم هذا يا جماعة، لا تسألوا أي أحد ولا تسألوا كل أحد عن كل شيء، ماشي؟ إنما تسألوا عن فلانا عما يتقنه ويحسنه.
بالنسبة لأحيانا مريم أقول له على حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤية من الله والحلم من الشيطان، يعني يوضح له الأمور عن حيث اللي هو عن إيه،
هو يسأل عن تفسيره. يعني يقول لك يعني أنا رأيت كذا وكذا، طيب أنا لا يعني مسألة الفتاوى الأحلام دي طبعا هو علم صحيح ويكون موهبة من الله عز وجل، ويكون أيضا بالتدرب والتعليم، ولكن هذا يحتاج إلى من يتفرغ له وإيه ويتعلمه حتى يفسر الناس، وإن وفائدته قليلة يعني ليس بذات الشأن يعني. فهذه المسألة يعني الخلاصة يعني طبعا هو معروف مسألة الرؤية من الله إذا كان شيئا طيبا فمن الله، إذا كان شيئا قبيحا فمن الشيطان، لكن هذا أيضا لا يجعلك تتمكن من تفسير. هو يريد أن يقول لك هذا خير أو شر، طب ما معناه؟ وهذا يحتاج إلى علم بالقرآن وعلم بالسنة وعلم باللغة العربية وعلم بأحوال الناس وأشياء كثيرة يعني. يعني تفسير للرؤية ده بيدخل فيه أشياء كثيرة كما تقدم معنا في تفسير سورة يوسف عليه السلام، وكيف أنه فسر السبع الثمان بسبع الخصب وعلاقة البقر بالزرع كده يعني، واخد بالك؟ وهكذا يربط أشياء بأشياء. يعني بعض الناس يعني عايز يسأل فلان في كل شيء، تمام؟ لا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا إرشاد من الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء يفعله في المستقبل، أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كيف كان يكون. فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه اليهود يسألونه عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما. فالله عز وجل أراد أن يؤدب نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا لنا جميعا، ألا نخبر عن شيء أو ألا نعزم على شيء في المستقبل سنفعل كذا أو سنقول كذا إلا أن نرد المشيئة إلى الله تبارك وتعالى، لأن في ذكر المشيئة تيسير وتسهيل للأمور وحصول البركة فيها، وفيها استعانة العبد بربه تبارك وتعالى، وفيها أيضا رد إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنك لا تدري هل ستفعل هذا أو لا تفعله. وقد جاء في الصحيح أن نبي الله سليمان عليه السلام قال والله لا قال لأطوفن الليلة على 70 أو 90 أو 100 امرأة، يعني أجامعهن، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له وقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن 100 امرأة فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، حتى التي ولدت إيه نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. وفي رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا، لو كان قال إن شاء الله كان كل نساء ديول أنجبنا ويعني خرجوا هؤلاء في سبيل الله عز وجل. فالإنسان يتعلم هذا، ما تقولش أنا هعمل كذا بكرة أو كذا إلا تقول إيه إن شاء الله في الأشياء المستقبلية. لكن لو واحد سألك اسمك إيه عبد الله إن شاء الله، لا ده مش حاجة تعملها أنت، اسمك عبد الله تبع عبد الله، أنت منين؟ من الجمالية إن شاء الله. أنت أنا من الجمالية، لا مش محتاجة دي. طب الدرس الساعة كام؟ بيكون بعد الفجر. أنت بتخبر عن شيء مقرر، لكن هتخبر عن شيء في المستقبل تقول إيه إن شاء الله. هو قد في بعض الأشياء قد يقدم فيها المشيئة وإن كانت محققة الوقوع للتبرك، كما يقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، لا ينوي بها شكا أو ريبا أو كذا، وإنما يرجو من الله عز وجل أن يثبته على الإيمان، فمثل هذا الموضع جائز. هذا لا يجوز. ولما كان العبد سريع النسيان قال الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت. إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقل إن شاء الله، تقول إن شاء الله، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وقيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لما نهاه الله عز وجل عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف لعدم علمهم بذلك، وكان الله عالم الغيب والشهادة العالم بكل شيء، أخبره بمدة لبثهم وأن علم ذلك عنده وحده، فإنه من علم غيب السماوات والأرض التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فما أخبر به عنها على ألسنة الرسل فهو الحق اليقين الذي لا يشك فيه، وما لا يطلع رسله عليه فإن أحد من الخلق لا يعلمه. يقول سبحانه وتعالى في آخر سورة الجن: عالم غيب فلا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول. فلا يعلم الغيب إلا الله. قد يطلع الله بعض أنبيائه على بعض الغيب، مش كل الغيب، على بعض الايه الغيب. فإذا كان الرسل غاب عنهم أمر أيعلمه بقية البشر؟ لا. طيب لماذا قال الله عز وجل 300 سنين 300 سنين وازدادوا 9 ولم يقل 300 سنين وتسعة؟ قال وازدادوا. قال الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى وأنه كان مقدار 300 سنة وتسعة سنين بالهلالية، يعني بالهجرية 309 وبالميلادية الشمسية يعني 300 سنة، فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، ودوما 300 بالشمسية وتزود كل مثلا 3 سنين، يبقى لو جيت تحسبهم بالحساب القمري الحساب الهجري يكونوا كم؟ 309 سنوات هجري. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أي قل أيها الرسول الله أعلم بما مكثوا في كهفهم، وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه، فلا قول لأحد بعد قوله سبحانه، له سبحانه وعده ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض خلقا وعلما، ما أبصره سبحانه فهو يبصر كل شيء، وما أسمعه فهو يسمع كل شيء، فهو يبصر كل شيء وما أسمعه فهو يسمع كل شيء، ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم ولا يشرك في حكمه أحدا، فهو المنفرد وحده بالحكم. بسم الله. يبقى أبصر به وأسمع أي ما أبصره للمرئيات وما أسمعه للمسموعات سبحانه وتعالى. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه سواء الحكم القدري أو الحكم الشرعي، فربنا عز وجل هو الخالق ولا خالق غيره، وهو الرازق فلا رازق غيره، وهو الحاكم شرعا فلا يشرع أحد شيئا سوى الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر. قال سبحانه وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أي وقرأ أيها الرسول واعمل، لأن التلاوة بمعنى أيضا هي بمعنى الايه؟ الاتباع. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أي اتبع، اقرأ أيها الرسول واعمل بما أوحى الله به إليك من القرآن فلا مبدل لكلماته، لأنها صدق كلها وعدل كلها، ولن تجد من دونه سبحانه ملجأ تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به سواه. فكلمات الله عز وجل ليست ناقصة حتى تحتاج إلى مكمل ولا إلى تبديل ولا شيء. وفي هذا تعظيم للقرآن الكريم وترغيب على الإقبال عليه، فإن القرآن كل أخباره صادقة وكل أحكامه عادلة لا يحتاج إلى شيء. ولن تجد من دونه ملتحدا أي لن تجد من دون ربك ملجأ أن تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به. فإذا تعين أنه وحده سبحانه وتعالى هو الملجأ في كل الأمور، تعين أن يكون هو المألوه المعبود المرغوب إليه سبحانه وتعالى في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسؤول في جميع المطالب، فإنه كل الخير من عنده سبحانه وتعالى، ولا يدفع الضرة إلا هو، ولا يكشف السوء إلا هو سبحانه وتعالى، كل الخزائن بيده، وكل مقاليد السماوات والأرض تحت قدرته وأمره. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا سألتم الله أو إذا دعوت الله فادعوا وأنتم موقنون بالإجابة. فالإنسان يعظم سؤله لله عز وجل ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما شاء الله كان، وأن ما لم يشأ لم يكن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم دائما من أهل الخير والحق، وأن يثبتنا عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا يوم القيامة مع أهل الحق دائما وأبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى هذا الحد أكتفي، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فهم كتابه وتدبره والعمل به، إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى أخذ الفوائد وذكرها.